إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن دروس مختارات من كلام ابن القيم رحمه الله، فهذا هو الدرس الخامس من هذه الدروس، وهو بعنوان فضائل الذكر. فقد ذكر رحمه الله في كتابه الماتع الوابل الصيب فضائل الذكر، وقبل ذكر هذه الفوائد وهذه الفضائل مع تعليق خفيف عليها، أذكر مقدمة فأقول مستعينا بالله مصليا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أقول: لا شك أن ذكر الله من أجل الطاعات وأفضل القربات وأيسر العبادات، ودليل على حب الله، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره، فليس هناك شيء من الأعمال أخف مؤونة منه، ولا أعظم لذة ولا أفرح للقلب من ذكر الله تبارك وتعالى. وقد أمر الله عز وجل بذكره في آيات كثيرة، فقال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وقال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، يأتي بعضها ضمن الحديث، لكن من ضمنها قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ذكر الله. رواه ابن ماجه. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يتشبث به، قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري. وأما أقوال السلف فهي كثيرة جدا. يقول الحسن البصري رحمه الله: تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فالباب مغلق. وقال مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله. وقال معاذ: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله سبحانه فيها. وقال بعض العارفين: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدون عليه بالسيوف. وقال علي: أشد الأعمال ثلاثة: إعطاء الحق من نفسك، وذكر الله على كل حال، ومواساة الأخ في المال. وعن مالك بن دينار قال: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها، قالوا: وما هو يا أبا يحيى؟ قال: معرفة الله. وعن سعيد بن عبد العزيز قال: قلت لعمير بن هانة: إن لسانك لا يفتر عن ذكر الله، فكم تسبح كل يوم وليلة؟ قال: 100,000 إلا أن تخطئ الأصابع. وقال عون بن عبد الله: مجالس الذكر شفاء القلوب. وعن ميمون قال: إذا أراد الله بعبده خيرا حبب إليه ذكره. وقال لقمان لابنه: إن مثل أهل الذكر والغفلة كمثل النور والظلمة. وعن عبيد بن عمير قال: تسبيحة بحمد الله في صحيفة مؤمن يوم القيامة خير من أن تسير معه الجبال ذهبا. وقال بعض العلماء: ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنان إلا برؤيته. وقال بعض السلف: اذكروا الله حتى يقال مجنون. وعن عكرمة أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم 12 تسبيحة ويقول: أسبح بقدر ذنوبي. وعن الأوزاعي قال: كان حسان بن عطية إذا صلى العصر يذكر الله تعالى في المسجد حتى تغيب الشمس. وقال ابن السماك: رأيت مسعرا في النوم فقلت: أي العمل وجدت أنفع؟ قال: ذكر الله. وقال بعض المحدثين: والله ما أحب الحياة إلا للذكر والتحديث. وقال أحمد بن حنبل: لزمت هشيما 4 سنين أو 5، ما سألته عن شيء إلا مرتين هيبة له، وكان كثير التسبيح بين الحديث يقول بين ذلك: لا إله إلا الله، يمد بها صوته. والأقوال أيها الإخوة كثيرة، قد جاءت الفضائل العظيمة للذكر. ذكر ابن القيم رحمه الله كثيرا من هذه الفضائل في كتابه كما قلت الوابل الصيب. فمن هذه الفضائل قال: فمنها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. وهذا أيها الإخوة من أعظم فضائل الذكر، فإن الشيطان عدو للإنسان كما قال تعالى: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فلا يستطيع المسلم أن يحرز نفسه من عدوه اللدود إلا بذكر الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: وآمركم أن تذكروا الله تعالى. فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، انتبه للمثل فإنه من النبي عليه الصلاة والسلام، مثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. يقول ابن القيم رحمه الله: فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد ألا يفتر لسانه عن ذكر الله تبارك وتعالى. نعم، وجاءت أدلة كثيرة ونصوص كثيرة تبين أن الذكر يحمي الإنسان من الشيطان. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولذلك شرع ذكر الله عند قراءة القرآن كما قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى يطرد بهذه الاستعاذة وساوس الشيطان. فإن الإنسان إذا اتجه إلى طاعة وخاصة مثل القرآن الكريم فإن الشيطان يحاول أن يوسوس له وأن يكسله عنها، فشرعت الاستعاذة طردا للشيطان ولوساوسه. بل إن ذكر الله عز وجل يجعل الشيطان حقيرا صغيرا، كما جاء في الحديث عند أبي داود عن رجل من الصحابة قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت: تعس الشيطان. فقال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. رواه أبو داود. بل إن ذكر الله عز وجل يطرد الشيطان بعيدا كما في الأذان، قد جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. رواه مسلم. قال الراوي: الروحاء هي من المدينة 36 ميلا. نعم. قال ابن القيم: ومنها أنه، أي من فضائل الذكر، أنه يزيل الهم والغم ويجلب للقلب الفرح والسرور. ولذلك أيها الإخوة شرع ذكر الله عند الهموم والغموم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة ويقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال. وأيضا حديث الهم والغم في حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن، فقال: اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الا اذهب الله همه. فذكر الله سبب لإذهاب الهموم والغموم. بل في دعاء الهم والغم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، متفق عليه. فمن أراد أن ينشرح صدره وأن يذهب همه وغمه فعليه بذكر الله دائما وأبدا، كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بعكس قليل الذكر فهو مغموم، مهموم في هم وغم كما هو الملاحظ وكما تشاهدون. وهذا مصداق لقول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه. قال ابن القيم: ومنها أنه يورث المحبة التي هي روح الإسلام ومدار السعادة والنجاة، وقد جعل الله لكل شيء سببا وجعل سبب المحبة دوام الذكر. نعم، وهذا سبق في درس الأسبوع الماضي أن من أسباب محبة الله الإكثار من ذكره، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. وقد قال ابن القيم رحمه الله: من أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره، يوم أن أهل الغناء يلهجون ويتكلمون بالغناء، ويوم أهل الغيبة يتكلمون ويجلسون الساعات الطويلة بالغيبة، أو أهل الكرة أو أهل الصيد أو غيرها. فمن أحب شيئا أكثر من ذكره، لأن الإنسان الذي يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى هذا دين على حبه لله، والجزاء من جنس العمل، فيجازيه الله أن يحبه الله عز وجل ويثيبه على هذه المحبة. ومنها، وهذا من أعظمها فانتبهوا لها، هذا من أعظمها، أنه يورثه ذكر الله تعالى له، أي أن الله يذكرك، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم. قال ابن القيم: ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا أن يذكرك الله عز وجل. هذه من فضائل الذكر، فاذكروني أذكركم، لأنه كما قلنا الجزاء من جنس العمل، فمن ذكر الله ذكره الله. نعم يا أخي المسلم، تذكر الله يذكرك الله، يذكرك الله في السماء عند الملائكة المسبحة المصلية، كما قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع شبر إلا ملك ساجد أو ملك راكع. يذكرك الله فيؤيدك وينصرك ويثبتك ويرفع قدرك، ويذكرك أيضا في القبر والقيامة. المهم أنك تكون في رعاية الله عز وجل، ومن كان في رعاية الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والحديث مشهور في ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فعلى المسلم أن يشغل لسانه بذكر الله لينال هذه المرتبة العظيمة والمزية الجليلة. قال ابن القيم رحمه الله: ومنها أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله، فينبغي العبد أن يداوي قلبه بذكر الله. انتهى. نعم، قسوة القلب من أعظم الأمراض وأشدها، بل جاء التهديد من الله لصاحب القلب القاسي فقال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وأبعد القلوب من الله أو عن الله القلب القاسي. وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، وإذا قسى القلب قحطت العين. ومن أحسن العلاج لقسوة القلب ذكر الله عز وجل، ذكر الله بالموت، وذكر الله بالقبور، وذكر الله القاخرة، المهم ذكر الله عز وجل. فما أذيبت قسوة القلب بمثل ذكر الله تعالى، فعمارة القلب بالخشية والذكر. قال رجل للحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي، قال: أذبه بالذكر. نعم. ومنها أن الذكر يعطي الذاكر قوة، حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. ويدل لهذا، يدل على هذا الكلام أيها الإخوة، أن الذكر يعطي الإنسان قوة، يعطيه قوة، ما جاء في الصحيحين لما جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب خادما، فقام النبي عليه الصلاة والسلام معها إلى بيتها فعلمها وعلم علي أن يقول قبل النوم أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34. ماذا قال؟ وقال إنه خير لكما من خادم. طبعا علي واظب عليه حتى قيل له قال ما تركتها منذ تعلمتها. قالوا ولا ليلة صفين، معروف ليلة صفين ليلة حرب قائده مع الشام. قالوا ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين. وهذا أيها الإخوة العلم بالعمل. العلم بالعمل ما هو؟ أن الإنسان يتعلم ويطبق. هذا علي رضي الله عنه لما تعلم هذه السنة أن تقال قبل النوم سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 ما تركها أبدا. علم وعمل، هذا العلم، وليس العلم فقط للتشرف والتقدم على الناس والمفاخرة، لا. قال ابن القيم قيل إن من داوم على ذلك، يعني على سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، قيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مغنية عن خادم. ومن أراد أن يجرب فليجرب لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن لا حول ولا قوة إلا بالله تعطي الإنسان قوة. نعم، ولذلك قال النبي عبد الله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن قيس لأبي موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنها أن كثرة ذكر الله أمان من النفاق، فإن المنافقين قليل الذكر الله تعالى. وأنا أقول هذا الكلام مني، والله إن هذه كافية، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه لكفى به فضلا وشرفا، أن المداوم على ذكر الله معه أمان من النفاق. لماذا؟ لأن المنافق لا يذكر الله كثيرا، يذكر الله بس قلة، يعني ما يداوم على درس، ما يداوم على ذكر، ما يستطيع، لأنه منافق مريض في قلبه، لا يستطيع أن يسمع الآيات التي هي بالنسبة له كالحديد كالسياط، لا يريد أن يسمع الجنة، لا يريد أن يسمع النار، لا يريد أن يسمع الأوامر. فلذلك المنافق قليل الذكر، فالذي يعني ذكره قليل فيه شبه من المنافقين. فالمداوم على الذكر والذي ذكره لله كثير في الدروس وغيرها أبشرهم بهذه البشارة وأفرحهم وأذكرهم بهذه النعمة العظيمة، أمان من النفاق، هذه شهادة، أمان من النفاق. نعم، إن المنافق لا يذكر الله إلا قليلا، لا يستطيع أن يداوم، لا يستطيع أن يستمر على ذكر الله لمرض في قلبه ولنفاقه. قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قد جاء في الحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبا. هذا الحديث فيه فوائد. أولا، أن جميع الصلوات ثقيلة على المنافقين، جميع الصلوات، انتبه، أن جميع الصلوات ثقيلة على المنافقين. الفائدة الثانية، أن أثقل هذه الصلوات صلاة الفجر والعشاء لأن وقت النوم والراحة لا يمكن أن يقومون فيها. سبحان الله، أين الذين ينامون عن صلاة الفجر؟ أترضون أن تكونوا متشبهين بالمنافقين؟ أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر، يا من تنام عن صلاة الفجر وتستيقظ للدوام وتستيقظ الوظيفة لم تتأخر أي لحظة، والله لو كان في قلبك إيمان، لو كان في قلبك إيمان ما ترضى أن تكون متشبها بالمنافقين. لكن الإيمان ضعيف، وإلا هل يرضى أحد أن يتشبه بالمنافقين؟ أقبح الناس وأخبث الناس مسلم يتشبه بهم. الله المستعان، المساجد في الفجر تبكي، المساجد تبكي من قلة المصلين، سهر على المحرمات ونوم على الواجبات، وبعدها بساعة أو ساعتين يقومون لماذا؟ يقومون للدوام، الدوام مهم ضروري، أما الصلاة فالله المستعان. ثالثا، أن سبب الكسل عند المنافقين هو قلة يقين بوعد الله، فمرضهم مرض القلب، نسأل الله السلامة. قال كعب من أكثر ذكر الله برئ من النفاق، فهنيئا لمن شغل وقته ولسانه بذكر الله، هنيئا له أن يكون بريئا من النفاق وأهله. وأنا أبشركم أيها الأخوة من مواظبين على الدروس معنا، سواء في الموقع أو معنا عبر الشبكة أو معنا في رفحة أو في المدن، أهنئكم بالاستمرار، مهنئ جميعا، هذا تثبيت لنا، هذه من عوامل التثبيت. ما الذي يجعل الإنسان يستمر ويثبت في الدروس إلا حينما يعطى جرأة ويعطى أجرا ويعطى أمرا يثبته؟ هذا من علامات التثبيت. استمرارك في الدروس، مواظبتك أمان من النفاق، أمان من النفاق. ومنها من فضائل الذكر أنه سبب لانشغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل. فإن العبد أيها الإخوة لابد له من أن يتكلم، نعم لابد أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره، تكلم بهذه المحرمات أو بعضها، ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله. ولذلك قال بعض السلف إذا طار المجلس كان للشيطان نصيب مقصوده، إذا ذكرنا الله ربع ساعة نص ساعة ثم جلسنا بعد الذكر نسولف ونتحدث، كان للشيطان نصيب، وقعت الغيبة والنميمة. نعم، فنحذر من طول المجلس. فهذا اللسان لابد أن يتكلم، فحينما يجلس الإنسان الجلسات الطويلة والجلسات الدائمة بالقيل والقال لابد أن يقع بغيبة أو نميمة، وهذا أمر مجرب مشاهد. فمن عود لسانه ذكر الله صان الله لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله ترطب بكل باطل ولغو وفحش. فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغ، ما في أمر ثالث، ما فيه، إما لسان ذاكر وإما لسان لاغ، ولا بد من أحدهما. فهي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وهو القلب إن لم تسكنه محبة الله سكنه محبة المخلوقين ولا بد، وهو اللسان إن لم تشغله بالذكر شغلك باللهو وهو عليك ولا بد. نعم، ومنها أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من النسيان الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده، فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحها. نعم، يوجب أن العبد ينسى نفسه ومصالحه، إذا نساك الله يعني تركك الله عز وجل، ضاع الإنسان وضاع عن أشغاله وعن نفسه، كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت ولا بد. كم نعم كإنسان له زرع أو بستان أو ماشية فأهمله ونسيه، اشتغل عنه بغيره، ماذا ضيعها وضيع مصالحه فتفسد ولا بد. نعم، فذكر الله عز وجل يوجب أنك يوفقك الله عز وجل ولا يتركك الله تبارك وتعالى. ولو لم يكن في الذكر وفوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها، فمن نسي الله أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة، كما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك تتكى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومنها أن مجالس الذكر، يا طلاب العلم انتبهوا لكلمة ابن القيم، أن مجالس الذكر مجالس الملائكة ويباهي بالذاكرين، الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكتهم، كما في حديث أبي هريرة الطويل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى أو إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يمتلئوا ما بينه وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال فيسألهم الله وهو أعلم بهم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال وماذا يسألوني؟ قال يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي رب. قال كيف لو رأوا جنتي؟ قال ويستجيرونك. قال ومما يستجيرونك؟ قال وممن يستجيرونني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال كيف لو رأوا ناري؟ قال ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم، فلهم نصيب من قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت. فهكذا الممن مبارك أينما حل والفاجر مشؤوم أين حل. وأيضا إن الله يباهي بهم الملائكة، الله أكبر، بالذات يباهي بهم الملائكة. ففي حديث خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال آه الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. الله أكبر. والمباهاة تدل على العظمة، الإنسان يباهي بماذا؟ يباهي بالشيء العظيم الذي يحبه. فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له، وأن له مزية على غيره من الأعمال. ومنها أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإضلال الله تعالى العبد يوم الحر في ظله، كما جاء في الحديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منها: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ومنها أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة، فإن كل مجلس أيها الإخوة لا يذكر العبد فيه ربه كان عليه حسرة وترة يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. وجاء في رواية: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. سبحان الله، فكيف في المجالس تعصى بها الله، قنوات محرمة وغيبة نميمة، هذا مجلس لم يذكر الله، فكيف في مجلس يعصى الله؟ انتبه معي، فكيف في مجلس يعصى الله؟ ولذلك ذكر الله عز وجل في المجلس واجب كما حققه بعض العلماء. ومنها أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكر الله، كما تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم. وهو الأسوة والقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ونحن مأمورون بالتأسي به، وإن تطيعوه تهتدوا، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يذكر الله وهو في الجنة وهو مغفور له، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فيستحب للمسلم أن يذكر الله على كل أحيانه، استغفار وتسبيح وتهليل وتكبير. عود لسانك، هذه الأصابع مسؤولات مستنطقات، مسؤولات مستنطقات يوم القيامة. عود لسانك استغفر الله، عود لسانك اللهم صل على محمد، عود لسانك سبحان الله لا إله إلا الله. لا تعود نفسك الكلام بالناس، لا تعود نفسك قيل وقال، اللسان على ما تعود. فمن أفضل ومن علامات السعادة أن يعود الإنسان نفسه ذكر الله تبارك وتعالى. وهناك أيها الأخوة حقيقة فضائل كثيرة ذكرها ابن القيم في الوابل الصيب، لا أستطيع أن أسردها كلها، ولكن يرجع الإنسان للوابل الصيب، أنا ذكرت أهمها. وإلا من ضمنها أن ذكر الله من أكبر العون على طاعته، ومنها أن ذكر الله يسهل الصعب وييسر العسير، ومنها أنه يحط الخطايا ويذهبها فإنه من أعظم الحسنات، والحسنات تذهب السيئات، ومنها أنه سبب في نزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذكر. فالكتاب مات وعظيم اسمه الوابل الصيب، من أعظم كتب ابن القيم، اخترت منه هذه الفضائل فقط من باب الذكرى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين كثيرا والذاكرات، وأن نكون ممن يستمعوا القول فيتبعون أحسنه. وطبعا الدرس إن شاء الله للطلاب الذين يختبرون معنا سينزل في الموقع يوم الخميس إن شاء الله، في الموقع مجلة رياض المتقين ينزل في الموقع إن شاء الله، وكذلك مفرغا. فنهيب بالأخوة بالمراجعة سواء في درس الفقه أو في درس مختارات ابن القيم. وهناك اقتراح من أحد الأخوة، هو اقتراح جميل مخططين عليه لكن يعني ليس الآن، وهو يقول: لماذا لا يكون درس ثاني في الفقه؟ يعني الآن في الفقه ندرس نحن من أول الطهارة، يقول لماذا لا يكون هناك درس ثاني من أول كتاب النكاح نفس طريقة مسلم؟ نقول هذا مخططين عليه، نعم سيوضع درس ثاني من نصف الكتاب، لكن ليس الآن، يعني سنصبر أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ثم سيكون درسين، درس بالفقه من أوله ودرس من كتاب النكاح إلى آخر الكتاب، حتى ننتهي من الكتاب خلال سنة أو سنة ونصف. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.